مقدمات غير الواجب. ما سنقوله في مقدمات الواجب سيأتي مثله في مقدمات غير الواجب، يعني أن النزاع الذي وقع في مقدمات الواجب أيضا وقع في مقدمات غير الواجب. مقدمات غير الواجب إما هي مقدمات المستحب أو مقدمات الحرام أو مقدمات المكروه، كما أن النزاع وقع في مقدمات الواجب وقع في هذه المقدمات الثلاث. في مقدمات المستحب كف نفس الكلام الذي وقع في مقدمات الواجب يقع مثله في مقدمات المستحب. إن قبلنا الوجوب الغيري لمقدمة الواجب لابد أن نقبل الاستحباب الغيري لمقدمات المستحب، ونفس الملاك في الوجوب الغيري نفسه يأتي في إثبات الاستحباب الغيري، يعني تحقيق حال الملازمة اللي راح يجينا كما نطبقه على الواجب الغيري نطبقه على الاستحباب المستحب الغيري، كما أن الخصوصيات التي ذكرت للواجب الغيري والوجوب الغيري تأتي بنفسها للاستحباب الغيري. يعني أن مقدمة المستحب لا محركية لها مستقلة، وأن مقدمة المستحب ليس لها ثواب مستحب بنفسه، وأن مقدمة المستحب ليست تعبدية وإنما توصلية. هذا كله يأتي في مقدمات المستحب. وأما مقدمات الحرام، مقدمات الحرام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تلك المقدمات التي لا تنفك عن فعل الحرام، عن ذي المقدمة، يعني إن أتى بها المكلف كانت نتيجتها أن يفعل الحرام. هذا مثال ما يقال من أنه عندما يمسك الشخص بيده سلاح القتل ويطلق الرصاصة، إطلاق الرصاصة قبلها أكو مجموعة مقدمات، شراء السلاح مثلا عليكم السلام، الذهاب باتجاه المقتول، ثم تصويب السلاح، ثم إطلاق الرصاص. هذه كلها مقدمات. ما قبل إطلاق الرصاص كل تلك المقدمات هي مقدمات تنفك عن فعل الحرام، لأن الإنسان إذا كلهن ذني سواهن يمكنه أن يترك القتل المحرم، لكن إطلاق الرصاصة هذه مقدمة لا تنفك عن فعل الحرام، مجرد أن يطلق الرصاصة قطعا بعدها يحصل الحرام، يقع الحرام بعده وهو القتل المحرم. بالتمثل بمثال ثاني قلت خاف شيخ صباحا. مثال ثاني يرضى عنا شيخ صباح. مثال ثاني هذا اللي يشرب الخمر والعياذ بالله، هم يا ستار يا رب، هذا اللي يشرب الخمر، هذا يشتري الخمر ثم يضعه أمامه ويصب بالكأس ثم يرفع الكأس ويضعه على فمه، هذه مقدمة لا تنفك عن شرب الحرام، هذه مقدمة لا تنفك عن شرب الحرام، تلك مقدمات تنفك، هذه مقدمة لا تنفك. يقول قدس سره: المقدمات التي تنفك التي لا تنفك هذه المقدمات محرمة. أيضا من قال بالملازمة بين الوجوب النفسي للواجب والوجوب الغيري لمقدماته يقول بالملازمة في المقام أيضا، نهم يقول بالملازمة، يعني أن نقول بأن مقدمة الحرام التي لا تنفك تكون محرمة، يعني يترشح الوجوب من الحرام النفسي على مقدمته حرمة غيرية تنصب على هذه المقدمة، وهذا الوجوب حرمة غيرية تنصب على هذه المقدمة وهذه الحرمة، حرمة مجعولة من قبل المولى عز وجل. نعم، علة جعلها إما ملاك جعلها إما هو النفس الوجوب نفس الحرام، وإما أن علة جعلها وملاك جعلها هو نفس المفسدة الموجودة في الحرام النفسي، لكن المولى هو الذي جعلها محرمة. غاية الأمر العقل أدرك، عليكم السلام، أدرك الملازمة. وأما المقدمة التي تنفك مجرد شراء السلاح أو شراء الخمر، فإن هذه المقدمة إذا ما دل الدليل على حرمتها، هي شراء الخمر عندنا دليل على حرمته، لكن لو لم يدل الدليل الخاص على حرمة المقدمة حينئذ فلا تترشح الحرمة الغيرية عليها من الحرام النفسي من ذي المقدمة، لا تترشح. تلاحظون كيف يا إخوان؟ لا تترشح الحرمة الغيرية عليها، لأن المقدمة التي لا تنفك هي التي يتوقف عليها الفعل الحرام، أما التي تنفك فلا يتوقف. يعني الإنسان إذا اشترى السلاح قد يقتل وقد لا يقتل، قد يقتل الذي يشتري الخمر قد يشرب وقد لا يشرب. نعم، الذي يطلق الرصاصة أو يضع الخمر في فمه فهو قد فعل شيئا يحصل معه الحرام. مثلا إطلاق الرصاصة، لأنه إطلاق الرصاصة قد الإنسان يتحرك من الإنسان اللي تطلق نحوه الرصاصة قد يتحرك من مكانه، هذا لا يخرجها عن كونها مقدمة لا ينفك عنها. بل المقصود هو هذا اللي تفضل بالغالبي، هذا يكفينا عرفا، هذا مهاي مقدمة لا تنفك، هذا يكفينا في المقام. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من المقدمات مقدمات المكروه، حالها كحال مقدمات الحرام عليكم السلام. مقدمة المكروه إذا ما كانت تنفك عن المكروه حينئذ نحكم بكراهتها، تترشح الكراهة من المكروه النفسي إليها كراهة غيرية. وإن كان ينفك، يمكن للإنسان أن يفعل هذه المقدمة ولكن يمكن أن يترك المكروه، هذه المقدمة إذن ليست مكروهة بالكراهة الغيرية. هذه الأقسام الأخرى لمقدمات غير الواجب. قال مقدمات غير الواجب. أولا مقدمات المستحب، كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، الملازمة بين الوجوب الشرعي المتعلق بذي المقدمة والوجوب الشرعي المتعلق بالمقدمة. يقول كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب، لنفس السبب اللي راح يأتي ذكره عندما نحقق حال الملازمة. إحنا الآن كلنا نتكلم مقدمات البحث، وأما نفس البحث سيأتي ذكره، وأصل البحث تحقيق حال الملازمة سيأتي. نفس السبب الذي نذكره هناك لإثبات الوجوب الغيري بنفسه يأتي لإثبات الاستحباب الغيري. القسم الثاني مقدمات الحرام. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك، تلك المقدمات التي لا تنفك، ما لا ينفك عنه الحرام، إطلاق الرصاصة أو رفع وضع الخمر في الفم، ويعتبر بمثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة له، يعني للحرام، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق، هذا واحد. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد هذا القسم الثاني من المقدمات ومع هذا يترك الحرام، مثلت لكم بمثال شراء المسدس أو شراء الخمر. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، ليش؟ راح يقول المصنف دون القسم الثاني. القسم الأول يعني ما لا ينفك عنه الحرام يكون حراما بالحرمة الغيرية، وأما القسم الثاني ما ينفك عنه الحرام يعني شراء المسدس وشراء الخمر لا يتصف بالحرمة الغيرية. لماذا؟ هذا توضيح، لأن المطلوب في المحرمات ما هو؟ ترك الحرام، وترك الحرام يتوقف على ترك شراء المسدس؟ لا، يتوقف على ترك إطلاق الرصاصة أو وضع الخمر في الفم، وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. الإنسان وإن اشترى السلاح فإنه لا يلزم من ذلك ممارسة المحرم وهو القتل، وإن اشترى الخمر فإنه لا يلزم من ذلك ممارسة المحرم وهو شرب الخمر، وهو شرب الخمر لا يلزم. يشتري السلاح ولا يقتل، يشتري الخمر ولا يشرب. فإذا الذي يتوقف عليه ترك الحرام ما هو؟ إطلاق الرصاصة ووضع الخمر في الفم. فإذن هذا هو الذي تترشح له الحرمة، هذا هو في الحقيقة المقدمة، هذا هي المقدمة الوجودية للحرام. إذن المقدمة الوجودية للحرام التي تترشح عليها الحرمة هي المقدمة القريبة جدا الواقفة قبل وبإزاء الحرام، أما المقدمات البعيدة فلا يترشح عليها الحرمة الغيرية.
بل
أي للدليل الخاص، بل هذا للدليل الخاص. القسم الثالث مقدمات المكروه، ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام، كمقدمات الحرام. يعني شنو مقدمات؟ يعني نقسمها القسمين، ما لا ينفك عنه المكروه ما ينفك، والكراهة الغيرية تترشح على ما لا ينفك عنه المكروه. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري. يقول المصنف هاي المسألة من أعرق مسائل علم الأصول. أنت الآن إذا تفتح الكتب الأصولية القديمة ستجد هذه المسألة ماثلة بين يديك. هل هناك ثمرة فقهية لها أو لا؟ الثمرة الفقهية كأن نستعمل نفس هاي المسألة الأصولية في مقام الاستنباط. أنت كفقيه تحتاج إلى استعمال استخدام هذه القاعدة الأصولية في عملية الاستنباط، وتارة لا، أنت ما تحتاجها في عملية الاستنباط بنفسها، تحتاجها في قاعدة أصولية أخرى، تلك القاعدة الأصولية أيضا أنت تحتاجها في عملية الاستنباط. إذن ثمرة توجد فقهية إما بالمباشرة أو بغير المباشرة بالواسطة. أكو هكذا ثمرة فقهية لهذه المسألة، لهذه القاعدة، حتى لو التزمنا بالملازمة وأن الوجوب النفسي يستتبع وجوبا غيريا للمقدمة، هل هناك ثمرة أو لا توجد؟ قد يقال نعم ثمرة ماثلة بين يديك، وهي أن الفقيه يمكنه في رسالته العملية أن يدون، أن يقول أن مقدمات الواجب ما هي؟ واجبة شرعا. الحكم الشرعي وهو الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة الغيريات، هذا الحكم الشرعي ثمرة فقهية. يقول قدس سره هذه كلش مخش ثمرة، هذه ليست ثمرة، هذه ليست ثمرة، وذلك لما تقدم في يوم أمس في الخاصية الأولى من خصائص الوجوب الغيري. ما هي الخاصية الأولى؟ أن الوجوب الغيري غير صالح للتحريك، لا يحرك المكلف بنحو مستقل عن الوجوب النفسي. المكلف الذي ليس في مد نظره الامتثال لا يمكن أن يتحرك عن هذا الوجوب الغيري، لا يمكن أن يقول أنا أتي بهذه المقدمة طاعة لله عز وجل، منقادا له، يقول لا أبدا ليس الأمر كذلك، أنت ما عندك نية أن تأتي بالوجوب النفسي، فما عندك انقياد وطاعة لله في وجوبه الغيري. إذن النتيجة، إذن لا قابلية ولا صلاحية للتحريك هذا الوجوب الشرعي اللي ما به صلاحية للتحريك، ما هي فائدته؟ فإذن أن يثبت الفقيه وجوبا شرعيا هذه مو ثمرة عملية، لا فائدة في هذا الوجوب الشرعي، هذا مو محرك ولا ثواب له مستقل عن الواجب النفسي، ما إلى ثمرة أصلا، هذا لا ثمرة عملية له، هذا الوجوب غير صالح للتحريك فلا يمكن عده ثمرة. إذن هناك ثمرة أو لا يوجد ثمرة؟ هذا من المباحث التي وقعت محل كلام بين الأعلام، وقد ذكر الثمار في محل كلامهم، البعض يقبل وجود الثمرة، البعض ما يقبل وجود الثمرة، صاحب الكفاية يقبل وجود الثمرة، المصنف هم يقبل وجود الثمرة، بينما الميرزا النائيني يرفض وجود ثمرة لهذا البحث، ثمرة فقهية عملية. سيد الخوي رحمه الله أيضا يرفض وجود ثمرة لهذا البحث. خب، الثمرة التي يمكن أن ندعيها أمران، الأمر الأول، النحو الأول من الثمرة، تظهر الثمرة في هذه الحالة، أن نفترض أن واجبا ما وقع مقدمة للحرام مع أمرين، مع ملاحظتين، هذا الواجب كان علة تامة للحرام، علة تامة يعني لا ينفك عنه الحرام، هذا واحد. اثنين، كما أن الواجب أهم ملاكا من الحرام، مثال، خلنا نمثل بمثال افتراضي، تطهير المسجد لو تنجس واجب، لو كان يلزم من تطهير المسجد تضرر جدار الجار، كان جدار الجار يتضرر، قد يقع أي تضرر إن كان، يصاب بالرطوبة، وكان تطهير المسجد علة تامة لهذا التضرر، إما علة تامة كاملة وإما جزء العلة، لكن الجزء الأخير من العلة فهو علة تامة، بمجرد أن أطهر المسجد بمجرد ذلك ماذا يحصل؟ يتضرر جدار جار المسجد. خب، حينئذ تطهير المسجد ملاكه أهم، ملاك تطهير المسجد أهم من التضرر، لأن تضرر الجار يمكن تداركه بأن نضمن له المسؤول عن المسجد يطهر المسجد ويضمن للجار الضرر الحاصل، فتطهير المسجد أهم ملاكا ويمكن للآخر أن يستدرك ويستوفى. حينئذ في هذه الحالة أين نذهب بهذه المسألة؟ هل نطهر المسجد أو نترك تطهير المسجد مراعاة لتضرر الجار؟ ماذا نفعل؟ هل نذهب بهذه المسألة إلى حالات التزاحم أو نذهب بهذه المسألة إلى حالات التعارض؟ الفقيه يحتاج أن يطبق إما حالات التزاحم وإما حالات التعارض، والنتيجة تختلف. هذا يختلف باختلاف الموقف في مسألة مقدمة الواجب، فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها، ننكر الملازمة، يعني أن مقدمة الحرام ليست حراما، مقدمة الواجب ليست واجبة، لكن هذا ما نحتاج الآن. مقدمة الحرام ليست حراما، لا حرمة غيرية تترشح من الحرام النفسي إلى مقدمته، حتى لو كان الإضرار بالجاري حراما، مع ذلك لا تكون مقدماته محرمة، هو فقط حرام. ننكر الملازمة أو نقبل الملازمة، يعني الإضرار بالجاري محرم، الإضرار بالمسلم محرم، تترشح حرمة غيرية من هذا الحرام النفسي، من هذا الإضرار إلى مقدماته، كل مقدمات الإضرار، أو قل المقدمة الأخيرة المماسة للإضرار، المتصلة بالإضرار، أو العلة التامة، أو المقدمة التي هي علة تامة، ستكون محرمة. خب إحنا بين خيارين، لو نقبل الملازمة نقبل الحرمة الغيرية، لو ما نقبل الملازمة. خب إذا قبلنا الحرمة الغيرية، إذا أنكرنا الحرمة الغيرية، ترتيب المصنف، إذا أنكرنا الحرمة الغيرية يعني لا ملازمة، يعني ما راح يصير مقدمة الحرام حرام، تبقى هاي المقدمة على حكمها وبس. حينئذ تطهير المسجد الذي هو مقدمة للإضرار لن تترشح له حرمة غيرية، تطهير المسجد يبقى فقط وفقط متصفا بالوجوب النفسي فقط وفقط، ولا يتصف بالحرمة الغيرية، مصب للوجوب النفسي دون الحرمة الغيرية. في هذا المقام راح يصير عندي واجب نفسي واحد وحرام نفسي واحد، وهو الإضرار بهذا الجار، جار المسجد. حينئذ هذا تعارض، لو تزاحم، هذا تزاحم. ليش هو تزاحم؟ لأن قدرتي أنا المكلف تضيق عن امتثال الحكمين معا، ما أقدر هم أطهر المسجد وهم لا أضر الجار، ما أقدر. أنا إذا أردت أن أمتثل الواجب ضيعت الحرام، ضيعت الحرمة، يعني وقعت في الحرام، فعلت المعصية، أضررت، فعلت الحرام. وإن أردت امتثال الحرمة بأن أترك الإضرار بجدار الجار، حينئذ ضيعت الوجوب، تركت الواجب، لم أطهر المسجد. المولى عز وجل يقدر يجعل هم هذا واجب هم هذا حرام، بحد ذاته هذا الحكم يكون، هذا الفعل يكون واجبا، وبحد نفسه هذا الفعل وهو الإضرار بالجدار مالت الجار حرام، ودليل الوجوب يقتضي وجوب هذا، ودليل الحرمة يقتضي حرمة ذاك. أصلا تعارض ما أكو، التعارض تكاذب في الدليلين في مقام الجعل، تعارض ما أكو، الموجود تزاحم يا أخي، تزاحم فقط وفقط، تزاحم ملاك أن قدرة المكلف تضيق، أنا ما أقدر أجمع بين الامتثالين، لو أمتثل الواجب لو أمتثل الحرام، لو أمتثل الواجب بأن أطهر المسجد، لو أمتثل الحرام بأن لا أضر فلن أطهر، ما أقدر أجمع بيناتهم، هذا تزاحم. إذا تزاحم وين نروح؟ إلى قواعد باب التزاحم. وما هي القاعدة هناك؟ ترجيح الأهم ملاكا، الأقوى ملاكا. وقد افترضنا في بداية هذه الثمرة أن الواجب هو الأقوى ملاكا، إذن نلزم المكلف بتطهير المسجد نعم الضمان شيء آخر، احنا ما نتحدث الآن عن الحكم الوضعي، عن حكم تكليفي. نقول للمكلف طهر المسجد، طهر المسجد، وإن أدى ذلك إلى الإضرار، زين هذا المكلف المسكين راح يقع في الحرام لو ما يقع في الحرام؟ جواب ما يقع في الحرام، وذلك لما تقدم في مبحث الترتب من أنه هناك قيد في كل حكم شرعي، وهو عدم الاشتغال بالتكليف الأهم. وصاحبنا الآن في مقام الاشتغال بالتكليف الأهم الذي هو التطهير، إذن حرمة الإضرار مقيدة، يحرم عليك أن تضر جار المسجد وتفعل بجداره ما تفعل، لكن إن لم تطهر المسجد هكذا. أما لو طهرت حرمة ماكو، فعلية الحرمة تزول، هذا بناء على قبولنا لفكرة الترتب. وقلنا أن كل حكم شرعي فيه قيد إضافي وإن لم تدل الأدلة الشرعية عليه، العقل حكم به، فحرمة الإضرار مقيدة، أصل الحرمة مو الحرام مقيد، الحرمة مقيدة بعدم الاشتغال بالتكليف الأهم. وأنا الآن مشتغل بالتكليف الأهم، إذن ماكو حرمة، بمجرد أن أبدأ التطهير زالت حرمة الإضرار. هذا بناء على إنكار الملازمة. أما إذا قبلنا الملازمة وقلنا أن الحرمة النفسية لذي المقدمة يترشح منها حرمة غيرية للمقدمة، يعني أن حرمة الإضرار سوف تولد لنا حرمة التطهير. قلنا هاي علة تامة أو الجزء الأخير، فنطبق عليه أن مقدمات الحرام من القسم الأول محرمة، إذن هاي المقدمة راح تكون حرام. مما يعني أن تطهير المسجد اجتمع عليه حكمان، الأول الوجوب النفسي والثاني الحرمة الغيرية، وهذا تعارض. فهناك دليل يقتضي وجوب التطهير، يدل على وجوب التطهير، تطهير المسجد، وهناك دليل يقتضي حرمته. ما هو هذا الدليل؟ حرمة الإضرار بالجار. هذا الدليل الذي يدل بالمطابقة على حرمة الإضرار حرمة نفسية، ويدل بالملازمة على حرمة التطهير حرمة غيرية. إذن يوجد لدينا دليلان، الأول يكذب الثاني. الأول يقول الله عز وجل أوجب عليك التطهير وجوبا نفسيا ولم يجعل لك الحرمة الغيرية. الثاني بالعكس يقول الله جعل لك التطهير حراما غيريا ولم يجعله لك واجبا نفسيا. تدري ليش تكاذب؟ لأنه ما معقول حكماني متضاداني ينصباني على فعل واحد، ما ممكن، لأن الأول وهو الوجوب النفسي يريد التحرك من المكلف نحو التطهير، والثاني يزجر المكلف عن التطهير. إذن أكو تعارض، ملاك التعارض التكاذب يا إخوة، التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل. يعني الدليل الأول يقول الله جعل الوجوب دون الحرمة، الثاني يقول الله جعل الحرمة دون الوجوب. الأول بالمطابقة يقول الله جعل لك الوجوب النفسي، وبالالتزام لأنه الأحكام متضادة، وبالالتزام يقول الله لم يجعل لك الحرمة. الثاني يقول الله جعل لك الحرمة بالمطابقة. يعني شنو؟ طبعا بالمطابقة بالدلالة المطابقية على أصل حرمة الإضرار وبالالتزامية على الحرمة الغيرية للتطهير، لازم ذلك أنه لم يجعل التطهير واجبا. إذن تعارض يا إخوة، ملاك التعارض موجود في المقام. إذا كان ملاك التعارض موجودا في المقام وقبل مرحلة الامتثال، التزاحم ذيش المرحلة، مرحلة الامتثال، لا، التعارض قبل مرحلة الامتثال، حينئذ ماذا نفعل؟ نروح إلى قواعد باب التعارض، وفي قواعد باب التعارض راح نسلط المرجحات السندية والدلالية على الدليلين. أي الدليلين هو الأقوى؟ هل أن دليل وجوب التطهير النفسي أقوى سندا أو دلالة من دليل حرمة الإضرار؟ أقوى من دليل حرمة الإضرار أو العكس؟ أو أن دليل حرمة الإضرار أقوى سندا ودلالة؟ أيهما هو الأقوى؟ فنقدم الأقوائية، وقد تكون الأقوائية الدلالية أو السندية لصالح دليل الحرمة. إذن بناء على التزاحم في مثالنا، بناء على إنكار الملازمة، المورد من موارد التزاحم واللي يتقدم الأقوى ملاكا واللي فرضناه فرض هذا في مقامنا. أنا أعتقد المصنف جابها من مقام الفرض حتى ينتج هاي النتيجة. وفي مقامنا الأقوى ملاك هو الواجب والوجوب، النتيجة يتقدم الوجوب وتنتفي الحرمة. بينما لو قبلنا الملازمة يعني الحرمة الغيرية، حينئذ موردنا من موارد التعارض دون التزاحم، وفي موارد التعارض نقدم الأقوى سندا أو دلالة. وإن لم يكن هناك أرجحية وأقوائية سندا أو دلالة، راح نروح إلى، نتجه إما إلى التخيير أو إلى التساقط. هذا اختلاف، وهذه ثمرة فقهية، على أساسها الفقيه راح يفتي بأحد الأمرين. هذه ثمرة المصنف رحمة الله عليه لم يذكرها، هذا لم تذكر الثمرة في الكتب الأخرى، بل أن المصنف لم يذكرها في أبحاثه، المصنف لم يذكرها في أبحاثه. ويعتقد بعض تلامذة المصنف أن هذه الثمرة لم تذكر من قبل المصنف، لأنه يعتقد بعدم تماميتها لبعض الإشكالات. السيد الهاشمي يصرح بذلك. أنا السيد الحائري طالع كتابي، ما أعرف وين الجزء اللي مختص به، فما قدرت أشوف، ما أتذكر هم السيد الحائري. هل السيد الهاشمي الله يعطيه الصحة والعافية يقول السيد ما يقبل هذه، ولذلك لم يذكرها في أبحاثه العليا. محتمل أنه عندما صنف الحلقات أجت هذه الثمرة في ذهنه الشريف. خب أطبق هذا المقدار. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة، في علم الأصول كلش قديمة، من أقدم مسائل علم الأصول، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. وإذا ما لقينا لها ثمرة فقهية أيها الأحباء، هذه راح تصير أصلاً مسألة مو أصولية، طلعها عن علم الأصول، شي بحثها بلا داعي، وإن كان صالحة للدخول في عملية الاستنباط، لكن فعلاً ما بيها دخول فعلي في عملية الاستنباط. وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها، هذا الحكم الشرعي إنما هو حكم، يعني علم الفقه مو يبحث عن حكم شرعي في عملية الاستنباط ويطالب علم الأصول ويقول له قدم لي قواعدك التي أحتاجها في هذه العملية. أي حكم هو القابل للتحريك الصالح للتنجيز، إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي المنجز أو المنجز الذي وقع محلا للتنجيز الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. وقد عرفت أن موضوعا يعني منجز موضوعا لاستحقاق العقاب يعني منجز، وقد عرفت أن الوجوب الغير على تقدير ثبوته ليس كذلك، لا هو قابل للتحريك لا هو صالح للتنجيز، فهو لا يصلح أن ليس كذلك هذا ثبت إن في الخاصية الأولى والثالثة، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة، فهو يعني هذا الوجوب الشرعي لا يصلح. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا، الثمرة الأولى التي لم تذكر في أبحاث المصنف أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، فالواجب هو المقدمة للحرام، وهذا أهم علة تامة فرضة، هاي علة تامة واضح، بعد ليش أخذ قيد العلة التامة؟ لأنه بالبحث السابق بالعنوان السابق اتضح أن مقدمة الحرام إنما تكون حراما إذا كانت علة تامة أو الجزء الأخير من علة تامة. وكان الواجب، هاي الأمر الثاني اللي نشترطه في الثمرة، أهم ملاكا من الحرام، فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها. الملازمة هنا بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته. المثال اللي ضربته لكم، الواجب ما هو؟ تطهير المسجد. الحرام ما هو؟ الإضرار بجدار الجار. فعلى الأول إنكار الملازمة، إنكار الملازمة يؤدي على عدم وجود حرمة غيرية للمقدمة، يعني للتطهير للواجب النفسي، إذن لا تقع مشكلة في نفس التطهير، لن يجتمع حكمان على التطهير أحدهما نفسي والآخر حرمة غيرية أبدا، الوجوب النفسي والحرمة الغيرية لا يجتمعان في التطهير، كلا، حكم واحد للتطهير وهو الوجوب النفسي، المشكلة شيء ثاني وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام الإضرار بجدار الجار وفعل الواجب تطهير المسجد، فنرجع طبيعي إذا تزاحم نرجع إلى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم ملاكا، من هو؟ الواجب. فإذا اشتغل بتطهير المسجد حينئذ ستسقط الحرمة عن الفعلية، لأنها مقيدة، كل حكم شرعي مقيد عقلا بعدم الاشتغال بالأهم، والحرمة المذكورة لأنها أقل أهمية فمقيدة بعدم التطهير، وقد اشتغلت بالتطهير فلا حرمة. ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا أبدا، روح للأهم لك وقدم الوجوب بسرعة. وعلى الثاني يعني القبول بالملازمة، حينئذ إذا قبلنا الملازمة المذكورة حينئذ يعني مقدمة الحرام محرمة بالحرمة الغيرية، حينئذ يعني هذا الواجب النفسي وهو التطهير سيتصف بالوجوب الغيري. هذا معنى سيتصف بالوجوب الغيري فيقع التعارض، وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين. فإن دليل تطهير المسجد يقول هذا التطهير واجب، ودليل حرمة الإضرار بالغير يقول هذا التطهير حرام حرمة غيرية، لأن الحرمة يعني حرمة الإضرار بالجار حرمة نفسية تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب بالتطهير، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وإن كان أحدهما وهو الوجوب نفسي والآخر وهو الحرمة غيري. وهذا يعني استحالة ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، أن التنافي بين أن التنافي بين الجعلين، بين هذا خبر أن التنافي بين الجعلين، التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض. يعني نقول أن الدليل المطلق الذي دل على حرمة على وجوب تطهير المسجد يتعارض مع الدليل المطلق الذي دل على حرمة الإضرار بالجار، وحينئذ ماذا نفعل؟ وطبقت عليه قواعده قواعد باب التعارض بدلا عن قانون باب التزاحم. حينئذ قد يقال أن دليل الحرمة أقوى دلالة أقوى ظهورا أقوى سندا من دليل الوجوب. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية يأتي الحديث عنها غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.